به الفردوس في ظل الحبيب. الله يرزقنا جميعا حبه في جنة الفردوس في اليوم العصيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من أسلم إليه ربه زمام الفصاحة والبلاغة فكان أحق بها وأهلها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وما زلنا في هذه الحلقة السابعة المباركة إن شاء الله مع حلاوة الإيمان. كنا في لقائنا السابق تحدثنا عن حلاوة الإيمان مع التجار، وقلت إن هؤلاء أحبابي وهم أهم أو جزء ركن ركين من أركان المسلمين، لأنهم الذين يخرجون الزكاة، هم الذين يرعون حالة الفقراء إلى آخره. لذلك كانت النصيحة لهم وما زالت إلى اليوم. في صحيح البخاري، ده نموذج عجيب وغريب في صحيح البخاري، أن رجلا من بني إسرائيل، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل، واحد من بني إسرائيل سأل الآخر أن يسلفه 1000 دينار. خلي بالكم، 1000 دينار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كم تساوي الآن؟ ضرب مليار ولا حاجة، يمكن تتجاوز يعني. فقال: أتيني بالشهداء، عندك يا حبيبي حد يشهد عليك؟ فقال: كفى بالله شهيدا. لو في زماننا ده يعني، سبحان الله. قال: فأتيني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. سبحان الله، الطرفان، هذا كل كفيل الله والشاهد علي هو الله، والثاني يقول: وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. هل هذا ممكن يحدث في زمننا هذا؟ وفي اللي حصل ده كان في زمن بني إسرائيل. ويحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة لماذا؟ لنتعلم. هل ممكن نفعل هذا؟ الطرفان، لا أقول هذا، الاثنان الطرفان وحلاوة الإيمان تنبع منهما. فرفع إليه 1000 دينار إلى أجل مسمى. قال له: يا عم متى ترد هذه 1000؟ قال: بعد وقت كذا، شهر شهرين، حسب ما اتفقوا يعني. فخرج الرجل يلتمس حاجته، الرجل هو صاحب المال، خرج يقول: الله، جاء موعد الدين، سداد الدين، والرجل لم يأتي. فخرج إلى البحر، قال: ربما تأتي مركب ويكون الرجل فيها، أو يرسل مبلغ إلي. يعني يا عم الرجل في بلد أخرى. سبحان الله، إن الله وإن إليه راجعون. إحنا بنعمل إيصالات أمانة وشيكات، ويقول لك: اشتكي يا أخي، اشتكي يا أخي، استغل لي سنة يا أخي وما لكش حاجة عندي، وماذا عند الله؟ حبيبي، إذا كنت تأخذ مالا وتوقع على شيك أو إيصال أو إلى آخره، وتقول اشتكي وهات يا خبير وتزوير ونضيع الوقت، وفي النهاية يحكم عليه بسنة سجن أو أكثر أو أقل، خلاص ضاع المال، ضاع. لكن لا يضيع عند الله عز وجل. احنا عاملين حساب للدنيا فقط. طب والآخرة أحبابي؟ الآخرة فلس واحد، مليم، مش هقول قرش، من لا يعرف الناس مليم الآن، مليم لن تعبر الجنة إلا بعد أن تسدده. ثم أين حلاوة الإيمان؟ أين هي؟ إذا كنت آكل عليك مالك، أين حلاوة الإيمان؟ الرجل خرج، جهز المبلغ وخرج يلتمس مركبا او اي شيء يعبر البحر ليوصل المبلغ لصاحبه في الموعد المحدد، فلم يجد. فجاء بخشبه، جاب خشبه كده وحفرها ولف 1000 دينار بطريقه باخرى، وضعها في الخشبه واغلقها، وكتب صحيفه، كتب ورقه يعني، ورقه، كتب ورقه: يا صاحب الدين، انا ارسلت لك هذا المبلغ لاني لم اجد مركبا. والرجل وحرام الخشبه في الميه. بالله عليك، لو فعلنا هذا الان كل علينا مجانين. لانه وكل ربه، وجعله شاهدا عليه. من الشاهد علي وعليك؟ من الوكيل لك ولي؟ من كفيلك؟ من كفيلي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل لما ماها وقال اللهم، شوف اللهم يتكلم مع الله عز وجل، إنك تعلم أني كنت قد تسلفت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك كفيلا، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا. فاللهم إني حاولت واجتهدت أن أجد مركبا يوصلني إلى الراجل لأسلمه ماله في الوقت المحدد، فلم أجد ولم أقدر، وإني استودعتك إياها يا ربي. الراجل حط المبلغ في الخشبة، جاب الخشبة وحط المبلغ وقال له يا ربي أنا استودعتك هذا المبلغ. فكرني بأم موسى لما وضعت سيدنا موسى في البحر، وإني أستودعكها، ورمى فيها بها في البحر، رمى بها في البحر حتى ولجت فيه، دخلت جوه ومشيت. من الوكيل؟ من الكفيل؟ ما يعني معقول هذا يا جماعة؟ ثم انصرف، خلاص رجع بيته، أنا وكلت ربي وأعطيتها لله عز وجل. ومع ذلك انتبهوا، كل يوم يلتمس مركبا آخر، شوف سفينة، شوف مركب، شوف أي حاجة يعبر بها، وجهز 1000 دينار أخرى. كلام في البخاري يا جماعة، كلام في البخاري. جهز 1000 أخرى، قال ربما تضيع، واحد صياد ياخدها في الطريق إن شاء الله، يعني يجهز 1000 أخرى. خرج الرجل صاحب المال، أنا لما أطلع تاني كل يوم أطلع أبص على المركب يمكن يأتي بصاحبي صاحب الدين أو إلى آخره. فلم يجد شيئا، وجد خشبة، وجد خشبة في الماء، فقال نأخذها ننتفع بها. بيفتحها وجد 1000 دينار ومعها رسالة من صاحبه. وفي اليوم الذي بعده وجد الرجل قد جاءه ومعه 1000 دينار. قال يا عم 1000 دينار بتاعتك خلاص، لم ترسلها لي من قبل؟ قال بلى. طب خلاص امال ايه؟ فقال اعذرني وسامحني. في ايه يا عم؟ وانت ارسلتها؟ لا، اخشى انها تاخرت على ما وصلت من الشاطئ الاخر الى هذا الشاطئ. لقد ادى الله عني، فانصرف بال1000 دينار. ادى الله عنه، ده ممكن تحصل فين دي يا جماعه؟ ده في الخيال دي. طالما في حلاوه ايمان، الله، حلاوه الايمان زحزحت الصخره من على الجبل، ولو اتيتني بدبابات ومدافع وبلدوزرات العالم تزيع الصخره لا تستطيع. احنا لما عماره بتقع، ربنا يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين جميعا، ردنا شهر نشيل الانقاض. الصخره وقعت بحلاوه الايمان تزحزح، حلاوه الايمان اخذت الخشبه وعبرت بها الى الشاطئ الاخر وسلمت الرجل ال1000 دينار. اريد ان اتحدث مع حضراتكم عن صفات، طالما احنا نتكلم مع التجار الحلقه الماضيه وهذه الحلقه، صفات التاجر المسلم الامين. يعني هي صفات كثيره جدا، اذكر لحضراتكم منها بعضها. اولا، ينبغي على التاجر ان يتذوق حلاوه الايمان، وان يتحلى بمجموعه من الصفات والاخلاق الحسنه التي هي تنبثق من حلاوه الايمان، حتى يبارك الله له عز وجل في تجارته وفي رزقه، ويوسع عليه، ويبارك له في ابنائه، ويبارك له في زوجه، يبارك له في كل خطواته، يبارك له في الدنيا وفي الاخره. اول صفه من صفات التاجر الصادق المسلم صاحب حلاوه الايمان، ألا تشغله تجارته عن ذكر الله عز وجل. لا ينشغل بالتجارة عن ذكر الله عز وجل، ولا عن الصلاة، ولا عن أداء حق الله عز وجل في ماله، الزكاة يعني. لذلك في سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. من هم يا ربنا؟ ما صفتهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما المقصود بذكر الله؟ جيب سبحة؟ لا يا حبيبي، ذكر الله والعمل بما جاء في القرآن. ذكر الله إن كان داخل فيها التسبيح والتهليل آه، لكن ذكر الله الأصل العنوان الرئيس له. شوف، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر بيقول سبحان الله؟ لا، أي العمل بما جاء في آيات في القرآن والذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هي كما قلتها لكم الآن. يخافون يوما، خايفين، عاملين حساب لهذا اليوم، تتقلب فيه القلوب والأبصار. دول يكون حالهم إيه مع الله عز وجل. أذكر لحضراتكم يوما ما، ده قصة واقعية، القصص كثير لكن قصة واقعية لشاب في 30 من عمره، وكان يركب بجوار الأتوبيس المغادر إلى الإسكندرية. فتعرفت عليه وسألت عن حاله، قال والله يا أستاذ أنا لم أصلي إلا من 4 أشهر أو 5. عمره كم؟ 30 سنة، 32 33. أحبتي، لم يصلي قبل 32 سنة. أين أبوه؟ أين أمه؟ أين عمه؟ أين خاله؟ أين أصدقاؤه؟ يا أمة الإسلام، كورونا نخيف لكورونا تيجي تاني، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين جميعا. ما هو شاب 32 سنة لم يركع. لا، أرسلت إلي امرأة وأنا أصعد المنبر في يوم من الأيام خطبة الجمعة، أرسلت إلي قصاصة ورق فوضعتها في جيبي، فقال الذي سلمني الورقة لو سمحت اقرأها. قرأتها فقالت يا شيخ إن أبي، كتبت كده، يا شيخ إن أبي تجاوز عمره 60 سنة ولم يركع لله ركعة واحدة، وعاش في السعودية أكثر من 3 سنوات ولا ركعة ولا عمرة ولا حج ولا أي حاجة. أدعو الله أن يهديه للصلاة وسائر أركان الإسلام قبل أن يموت. 62 سنة أو تجاوز 60، إيه يا جماعة؟ أين نحن؟ إحنا فاضيين للكلام ده؟ شاب 32 سنة ولم يركع لله ركعة؟ قلت له ما قصتك يا حبيبي؟ قال قصتي، وهذا الشاب حي يرزق ما زال، الله يبارك في شبابنا وشباب المسلمين جميعا. هذا الشاب يعمل في التجارة، يقول 3 أشهر يا أستاذ لا أبيع قط، حتى بدأت أستدين لأن لا كهرباء أعرف أدفع ولا تليفون ولا إلى آخره. في يوم من الأيام سمعت أذان العصر. يا شباب الأمة، هذه قصة إليكم وللجميع. سمعت أذان العصر، المسجد بجواري بينه وبينه ممكن 20 متر. فيقول هو لا صلاة ولا شغل ولا تجارة ولا بيع، أروح أصلي. فقال هو يحكي لي، يقول بس أنا لا أعرف أصلي، قلت أروح أعمل زي الناس. هكذا حكى القصة. يقول دخلت المسجد، أول مرة في حياتي أدخل المسجد، فصليت العصر وأنا لا أعلم كيفية الصلاة، أنا ما أعمل زي الناس ما بتعمل، هكذا قال. يقول وجدت راحة ومتعة لم أجدها في حياتي، وكأني أريد أن أبقى في المسجد طوال النهار والليل، حس بالمتعة. بدأ يستشعر حلاوة الإيمان من ركعتين يا جماعة، هم اللي بيصلي بقى 5 صلوات جماعة في المسجد يستشعر بإيه ويحس بإيه. يقول فخرجت من المسجد فإذا بسبع نسوة أمام المحل ويبيع القماش. ويقول أنا كنت أغلقت المحل للنصف، فتحت المحل ما لي دخل بهم، وبجواري محلات نفس تبيع نفس الذي أبيعه، وهم المحلات مفتوحة. وجدت هؤلاء النسوة السبع واقفين أمام محلي، أول ما فتحت دخلوا، فسألتهم في حاجة؟ قالوا والله احنا جينا نشتري لكن حاجة كده أوقفتنا هنا، يا ترى فاتح ولا مغلق المحل ولا ايه؟ يقول فاشتروا مني بضاعة تغطي المحل 6 أشهر. الله أكبر، 6 أشهر. ثم قال في نفسه صلاة عصر واحدة تأتيني برزق ستة أشهر، فماذا لو صليت الصلوات الخمس؟ هذا هو. لابد على التاجر، وهذه نصيحة لك، فأنا أحبكم جميعا في الله، على التاجر ألا تشغله التجارة عن ذكر الله، عن التواصل مع الله عز وجل من خلال القرآن والسنة، وعن الصلاة خصوصا، وعن الزكاة. نصيحتي للتاجر أيضا حتى يكون تاجرا مسلما أمينا يتذوق حلاوة الإيمان، أن يتحرى الحلال في البيع وفي الشراء، وألا يدخل على نفسه وعلى أهل بيته الحرام مهما كان. وما تعمليش بقى أصل كذا وأصل كذا، أصل أنا عملت الحلال بين والحرام بين. ابتعد عن الشهوات حتى تكون تاجرا صديقا صادقا أمينا مسلما تستشعر حلاوة الإيمان وتتذوقها ليلا نهارا، أن تكون صادقا وأمينا. الصدق مهما كان. اذكروا قصة الإمام أبي حنيفة في الحلقة السابقة والتي قبلها، أن يتحلى ويتزين ويلبس تقوى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى لباس التقوى ذلك خير. عدم الغفلة عن الصدقة، إياك أن تنسى الصدقة، والذي نفسي بيدي لو تصدقت بالقليل لأتتك بالكثير. جرب السماحة واليسر والتبسم في وجه الذي يأتي ليبيع أو يشتري منك. لماذا تكشر عن أنيابك لهذا الرجل؟ يا رجل ابتسم، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. انظار المعسر والحط عنه إن استطعت، بس المعسر مش معسر في زماننا، معسر زي التاجر اللي تكلمنا عنه منذ قليل الذي وضع المال في الخشبة. ابتعد أيها التاجر الصادق الأمين إذا كنت تريد أن تتذوق حلاوة الإيمان وتكون من أهل هذا الحديث الذي معنا، أن تبتعد عن المعاملات المحرمة مهما كانت. فأنا أعلم علم اليقين أن تجارا في بلادنا، أنا لا أسمع إنما أرى بعيني، يعملون بالربا. يقول لك الله وأنا مش أولى من البنك يا أخي، والنتيجة حلهم، أسأل الله لهم الشفاء. يقول لك تاخد الألف ترجعوا لي 1200، طب ما تسلفوا يا عمي 1000، ما شاء الله أنت لست في حاجة إلى هذا. ابتعد أيها التاجر عن التعامل بالربا، ولا تسأل كيف، كل واحد أنت تعلم الحلال من الحرام. ابتعد عن التجارة بالمحرمات، ما تتاجرش في حاجة محرمات، أنتوا عارفين المحرمات الشغالة الأيام دي. ابتعد عن الغش، ابتعد عن الكذب، تكلمنا عن الكذب والحلف على السلعة وهؤلاء ملعونين كما قلنا في اللقاء السابق، والخداع ونحو ذلك. ابتعد عن كل هذا أحبابي. ينبغي أن يحرص التاجر المسلم على مكارم الأخلاق. يا سلام لو دخلنا الأسواق فوجدنا الأخلاق ومكارم الأخلاق فيها، إن شاء الله نجدها بإذن الله تعالى. أن يحب لأخيه التاجر ما يحب لنفسه، بلاش نضرب على بعض، بلاش نقفل على بعض، بلاش 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 إلى آخره. ولماذا لا حين تدعو لنفسك بالبركة في التجارة، ادعو لكل من بالسوق يا أخي، ادعو لكل تجار المسلمين، ما الذي فيها يعني؟ ابتعد عن الطمع والجشع والبخل والشح والتطفيف، تطفيف الكيل والميزان والاحتكار، وهذا تكلمنا فيه ايضا سابقا، بس دي كلها صفات لابد ان تتخلى عنها، لتتخلى عنها لتتحلى بضدها، وهو الطيب الذي يأتيك من خلال حلاوة الايمان. الحذر ثم الحذر من أن تتجسس على التجار، وأنتم تعلمون هذا. يرسل العامل عنده روح يا ابني اشتري من عند فلان، شوف أبي يبيع بكام عشان نبيع أقل أو نبيع أكثر. توكل على الله، ضع هامش الربح على تجارتك وما لك دخل بغيرك. أتريد أن تربح؟ تريد أن تأكل من الحلال؟ هذا هو. لا تتجسس على التجار بقصد الإضرار بالمنافسين، بقصد الإضرار. أحبتي في الله التجار وغير التجار، إن حلاوة الإيمان التي معنا في النص ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وفي حلاوة يعني أقول لك هات قطعة كلها؟ لا، لأن دي بيسموها علم علماء البلاغة الاستعارة بالكناية. يعني إيه استعارة بالكناية أو استعارة مكنية؟ إن أنا أخذت هذه الحلاوة من العسل أو من أي شيء لذيذ وجعلتها للحلاوة. لأن شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأنه في القلب متمكن ومسيطر بشيء حلو لذيذ الطعم، له طعم لذيذ تشتهيه النفوس، النفوس تشتهي الحاجة الحلوة وتتقبله الأذواق. والإنسان إذا أكل حلوا أو تذوق حلوا دائما يقول الله، وإذا والعكس يقول. فحلاوة الإيمان تجعله كذلك، ويفتح إليها الإنسان ويطمئن ويبش ويهتف بها، وجمع بينهما في لذة. إيه اللي بين العسل وحلاوة الإيمان؟ العسل اللي بنأكله ده، حلاوة الإيمان شيء معنوي والعسل شيء حسي. ما الذي جمع بينهما في هذا النص؟ يعني لماذا شبهنا الإيمان وحلاوته بالعسل وأخذنا كلمة الحلاوة من العسل؟ في لذة بينهما، في محبة، في ميل القلب إلى هذا وذاك. ومعلوم أن الاستعارة دور بديع جدا في إظهار حلاوة الإيمان، في إظهار حلاوة الإيمان، لأن الحلاوة لا تكون إلا في المطعومات، ما لا تكون في المعنويات، في المطعومات. والإيمان ليس مطعوما، الإيمان مش حاجة أكلها يا جماعة، ولا شيء أشربه ولا شيء أكله، لا. أمال إيه الموضوع؟ لأن لكنه أبرز المعنويات هنا في صورة المحسوسات وهي الحلاوة، بل شخص وجزم كأني أرى الحلاوة أمامي عيانا جهارا، ويجد لها طعما ويجد لها مذاقا ويشعر بلذة. كل هذا يستشعره. شوفوا الأمثلة التي ضربتها لكم سابقا وهي كثيرة. طب لما يشبه الإيمان وحلاوته بالعسل، إيه اللي يحصل؟ تتحرك النفوس، تتحرك النفوس وتهتز وتتشوق. لماذا لا أكون كذلك؟ لماذا لا أفعل مثلما يعني أتذوق حلاوة الإيمان مثلما تذوقها فلان أو فلان أو فلان؟ وأيضا فيها تهيئة للعقل حين يشبه الإيمان بحلاوة الإيمان بالعسل مثلا، أو الإيمان بحلاوة العسل. فيها إيه؟ فيها تهيئة للعقل وتهيئة للقلب لما سيلقى عليه، وهو الثلاثة التي ستأتي بعد، لم نتكلم فيها بعد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه موسوما كما سيأتي، حتى يظفر بهذه الحلاوة. ما عشان الحلاوة تنالها لابد من تطبيق ما بعدها. فالإيمان شيء سهل جدا تصيبه وتدركه وتظفر به، بل يمكنك أخي في الله وأختي في الله، يمكنك أن تتذوقه وتشعر بطعمه وتقول الله أشعر بحلاوة. وحلاوة الإيمان أيضا كناية، كناية عن إيه؟ راحة القلب في ظلال الإيمان، راحة كناية عن القلب مستريح ومطمئن وآمن ومطمئن، وكأن الإيمان قد اختلط بقلبه وبدمه فصار في جميع أجزاء جسمه ولحمه ودمه. فأصبح يشعر يده، عقله، لسانه، عينه، كل جسمه من راسه لقدميه يشعر بماذا؟ بلذة وراحة نفسية ومتعة، لأن الإيمان أصبح متدفقا مع الدم كتدفق الدم إلى الشرايين والأوردة. إن الصفة الأولى من صفات الذين يجدون حلاوة الإيمان هي قانون كامل، إلي أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. قانون كامل تجتمع فيه كل العبادات، كل العبادات تجتمع في النص الأول. ولذلك لابد من أن يتوفر عندنا الحب الذي سنراه بعد قليل. وسبحان من أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقد جمع في هذا الحديث وبأسلوبه صلى الله عليه وسلم بين البلاغة القريبة والبلاغة البعيدة، والفصاحة والمعجزة الرائعة، والنمط القريب والطريقة المحكمة، والنظم العجيب، فهو السهل الممتنع، وهذا هو دأب كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال قد يسأل سائل: ما الحكمة في كون حلاوة الإيمان في هذه الأشياء الثلاثة التي في الحديث؟ لماذا لم يأتي بأربعة أو خمسة أو ستة أو اثنتين فقط؟ لماذا قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وذكر الثلاثة؟ ارجعوا للحديث أول حلقة واتباعا نتكلم فيه إن شاء الله. لأن هذه الأمور الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، أن يحب المرء لا يحب إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إيه الثلاثة دي مع بعض؟ تعمل إيه الثلاثة؟ هي عنوان كمال الإيمان. كمال الإيمان هنا عنوان كمال الإيمان. كمال الإيمان المحصل لتلك اللذة. عايز تحصل لذة الحلاوة وحلاوة الإيمان بالثلاثة يا حبيبي، بهذه الثلاثة. لأنه لا يتم إيمان امرئ حتى يتمكن هذا الإيمان من نفسه ويسيطر على قلبه، إذ المنعم بهذه اللحظة عليه بهذا الإيمان هو الله عز وجل، ولا شك ولا غروة. فإن هذا الحديث صراحة لوحة فنية بارعة ماتعة ممتعة، رسمت بالألفاظ وليست بالأحبار. يعني طبيعي نكتب بالحب، لا، ده رسمت بالألفاظ، فرسخت المعاني في الأذهان. من جمال الكلام أنك لا تنسى أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أغلبها اللي لم تكن كلها، يعني في حديث تبقى ألفاظها صعب شوية على بعض الناس، لكن مثل هذا الحديث وغيره. فانجذبت النفوس لروعتها، روعة هذا الكلام، فانطلقت كالولهان سائرة على طريق الرحمن وعلى درب النبي العدناني صلى الله عليه وسلم، فحق لها أن تكون من أهل الجنان وتنال بهذا شفاعة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. يقول علماؤنا إن حلاوة الإيمان لا توجد إلا بتكميل هذه المحبة. لا بد أن تجتمع ثلاثة التي ذكرتها قبل قليل. حلاوة الإيمان لا توجد إلا بكمال الثلاث مع بعض. تأخذ واحدة وتترك اثنين، لا يا حبيبي، لا بد من الثلاثة. ولنذهب إلى الخصلة الأولى، نقف معها قليل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه الصفة الأولى من الصفات الثلاث التي تكلمنا عنها. أنا قلت هي قانون كامل، قانون كامل تجتمع فيه كل العبادات. الحب هنا مشروط، أن يكون الله ورسوله أحبه. الحب هنا مشروط بأن يكون أقوى الحب، لأن كلمة لم يقل أن يكون الله ورسوله محبوب أو حبيب، لا يا حبيبي، أن يكون الله ورسوله أحبه، يعني أقوى أنواع الحب الذي يصل إلى العشق، وأرسخه وأدومه، حب متمكن راسخ في دوام على هذا الحب. ومن نتائجه، النتيجة هتكون ايه؟ اتباعه، طالما انه فعل هذا وفي حب قوي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، اتباع كل ما امر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب عندك بقى في القرآن وفي السنة افعل ولا تفعل، هو يطبق كل هذا. اجتمع في هذه العبارة كما قلت أحكام كثيرة بلا تعقيد ولا تكلف. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمادة الحب بدلا من أي كلمة أخرى دون سواها، ليؤكد لنا وجوب الإخلاص في العبادة. يا حبيبي، لا تذهب إلى المسجد لتصلي ركعتين وتخرج. هل أنت ذهبت بحب؟ هل أنت تصدقت بحب؟ هل أنت تصوم بحب؟ هل أنت تطيع الله عز وجل بحب؟ أنت تعلم أن القلب مكمن العقيدة، العقيدة راسخة في القلب، وموطن الإيمان هنا العقيدة هنا الإيمان، وهو وحده أيضا القلب، مركز الحب ومصدره. فعايزين الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يخرج من مكان مقر العقيدة الثابتة الراسخة
ومن موطن الإيمان لأشعر بحلاوته كأن أكل حلوى. واضح في النص حاجة غريبة جدا وجميلة. لقد برز التفصيل والإيضاح بعد الإجمال والإبهام. تعرفين أنه صلى الله عليه وسلم في البداية ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل مبهم غير واضح، والنفس تتشوق إلى معرفة التوضيح بعد ذلك. ولهذا الأسلوب مزية عند العلماء. لماذا؟ يأتي بالإبهام، وكثير من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وفي القرآن كثير من مثل هذا. يأتي بأسلوب مبهم ثم يأتي بعد ذلك بالتوضيح. لماذا؟ هذا يبعث في القلب راحة وطمأنينة ولذة. بماذا؟ ويبعث الشوق والاستعداد والتهيئة. لأننا إذا استمعنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ما هي؟ عايز أعرف ما هي؟ فأتشوق وتتشوق حضرتك وحضرتك، نتشوق لمعرفة ما هو هذا الشيء الذي أجمله النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نريده مفصلا، نريده مفصلا كما جاء في نص الحديث. لذلك هذا النوع من الكلام البديع الجميل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مزيته ايه؟ له مزية يمكن المعنى من النفس افضل تمكن، لانه جاء بعد ايه؟ بعد تشوق، بعد انتظار، بعد تلهف. ماذا سيقول بعده؟ ومعلوم ان الشيء اذا نيل بعد الطلب وحصلنا عليه بعد الطلب يكون له موقعا في النفس، يكون له موقع في النفس جميل وبديع. والنفس دائما تتاق وتتوق الى معرفة هذا الشيء المفصل. معلوم عند علمائنا ان المعنى اذا القي على سبيل الاجمال والابهام تشوقت نفس السامع الى معرفته على سبيل التفصيل والايضاح، فتتوجه الى ما يرد به ذلك بسرعة. انا عايز اريد ان الحق هذا. طيب محبة الله عز وجل في النص اللي احنا عندنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وجمع بينهم كما سنرى الان. محبة الله عز وجل تنشأ من ماذا؟ من معرفة اسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، والتفكير في مصنوعاته في الخلق كله وما فيها من الحكم والعجائب، وتحصل من مطالعة نعمي على العباد. شوفي انت انظر في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون. لو تعد النعم التي في جسمك من رأسك لقدميك لا تحصيها. لو تعد نعمة اللسان وما فيه من حبيبات وواوى لا تستطيع حصرها. محبة العبد لخالقه كما في النص ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. تقودنا اذا احببنا الله عز وجل، هذه المحبة تقودنا الى الالتزام بشريعة الله عز وجل، والى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه الله عز وجل، اللي هي كما قلت قبل قليل افعل ولا تفعل. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل بالتأكيد هذا، انت كما في جاء في القرآن كثير. ولنعلم علم اليقين انه مهما توفرت لنا سبل الراحة والمعيشة فلن نجد، اذا توفرت سبل الراحة والمعيشة والانسان عايش في قصر وعايش وخدم وحشم، والذي نفسي بيدي لن يشعر بلذة الايمان، بلذة الايمان ولا بطعم الايمان الا اذا وثق صلته بالله عز وجل. في واحدة امرأة امريكية اسلمت قبل عدة ايام او قبل فترة يعني، فلما اسلمت قالت كلاما عجيبا اطلع حضراتكم عليه. شوف ماذا قالت. امريكية قالت ان الاسلام يحرم الاشياء التي تؤدي الى الامراض واليأس والمشاكل وصعوبة الحياة. بالله اعيدها عليكم احفظوها. دي واحدة اسلمت لم تصلي بعد ولم تتصدق ولم تصوم رمضان ولم تفعل اي شيء. يا ست انت اسلمت ليه؟ اسلمت لان الاسلام يحرم الاشياء التي تؤدي الى الامراض واليأس والمشاكل وصعوبة الحياة. يا سلام، ونحن لا نعلم هذا. انا انتظر واحدة اسلامت لسه جاية تحكي لنا الكلام ده. وعلمته ده بعد دراسة يعني ان الانسان في الاسلام يحاسب على كل شيء امام الله عز وجل. ولو علم الانسان المسلم يتقصد انه سيحاسب على كل شيء امام الله عز وجل هذا سيجعل الحياة فاضلة وافضلية في الحياة. ايه ده ايه الكلام ده؟ كلام يحتاج الى شرح والى كتب والى مؤلفات. اذا علم الانسان انه سيحاسب امام الله عز وجل هذا سيجعل الحياة فاضلة امامه. ان الاسلام كلام الست كلام التي اسلمت ان الاسلام يعلن الحرب على السيئات ويدفع الانسان الى الحسنات. يا سلام ايه الكلام الحلو ده؟ لهذا قررت الدخول في الاسلام لاني علمت ان كل شيء في الاسلام من افعل ولا تفعل سيكون في صالحي. رأيت في الاسلام الصلاة. الست بتحكي لسه. رأيت في الاسلام الصلاة. ايه ده انت حسيت بحلاوة الايمان كده من الاول؟ يا حلاوة الايمان ايه على طول تيك طالما حبت الله عز وجل الحب الذي اتكلم عنه الان احبت خلاص حلاوة الايمان دخلت القلب بقى في عقيدة راسقة انتشرت في اجزاء الجسم مع تدفق الدم. رأيت في الاسلام الصلاة والصوم والصدقة والحفاظ على العلاقات الاسرية. لا انا زعلان من الكلمة دي مفيش كلمة غيرها يا ست. علاقات اسرية ايه؟ احنا عندنا مشاكل 24 ساعة ده المحاكم مليانة على مشاكل بين الاخوة والاخوات الاشقاء والشقيقات. شوف الست بتقول ايه يا جماعة؟ اتقوا الله اتقوا الله في هذا الدين اتقوا الله في بلدكم اتقوا الله في المحاكم اللي ممتلئة بالناس عن اخرها. ما تروح حل مشكلتك مفيش حلاوة ايمان؟ لو في حلاوة ايمان والله لم تذهب الى هذا المكان. استغفر الله العظيم. رأيت في الاسلام الصلاة والصوم والصدقة والحفاظ على العلاقات الأسرية وكلها تصلح لحياتي وتعود بالتأثير الإيجابي على جيراني وعلى أصدقائي وعلى كل معارفي. الله 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 كل هذا وأدركت أنني لو رفضت الإسلام سأخسر كل شيء فنطقت بالشهادتين والحمد لله. هي تقول الحمد لله على ما أشعر به. ده واحدة أسلمت لسه يا جماعة لم تفعل شيء. هناك أسباب تجلب لنا محبة الله عز وجل أذكر نفسي وحضراتكم بها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى. هناك أسباب أسباب لو فعلناها تجلب لنا محبة الله عز وجل. هو النص أن يكون الله ورسوله أحبة. طب يا عم أنا عايز أكون من أحبة دي من أهل أحبة. طب أعطيك بعض الحاجات الأسباب اللي تجعلك قويا في حبك لله عز وجل وفي حبك لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل في علاه وهو الكريم ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مشايخنا وعلماءنا يا رب العالمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين واحفظ بناتنا وبنات المسلمين وفق شبابنا واحفظهم وشباب المسلمين وبارك في بلدنا وفي بلاد المسلمين جعلها سخاء رخاء واصرف عنا الوباء والبلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الحبيب خير المعية أن تكون مع الحبيب نور وعلم بل وشمس لا تغيب هو قدوتي في الدين والدنيا معا هو خير خلق الله في الكون الرحيم. طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب ومن قريب شرف المحبة للحبيب.